يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك موعدنا اليوم مع تلك الوصية النافعة التي رواها كميل بن زياد النخعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الوصية التي التزمت أنه في كل موعد أذكر بقراءة نصها أولا، ثم المواصلة بالتعليق والشرح من الموضع الذي توقفنا عنده. نص الوصية: عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الله، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل البصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليسوا من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم لا تخلي الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون، أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه، شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. إذن هذا هو نص الوصية كما سمعتموه من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قلت هذه الوصية التي سمعها منه مفردا كمير بن زياد النخعي، ثم صارت نعم من رواية العديدين الكثيرين، واشتهرت وتضمنها العديد وتضمنتها العديد من المصنفات التي صنفت كتبا في آداب العلم وما ينبغي لحملته. ولازلت كذلك مع القسم الثاني من أقسام الناس الذين ذكرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته. ذكر أولا العالم الرباني، ثم ها هو يذكر ثانيا القسم الثاني، وهم المتعلمون على سبيل النجاة، المتعلمون على سبيل النجاة. قال ابن القيم عليه رحمة الله وهو يصف المتعلم، من هو، من هو المتعلم، من يستحق هذا الوصف الثمين؟ قال وهو المخلص، المخلص في تعلمه، المتعلم ما ينفعه، العامل بما علمه. قد تقدم ذكرها هكذا مرقمة، واحدا ثانيا ثالثا. فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة، فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل النجاة، وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك كما أي كما تقدم، وإن تعلمه ولم يعمل به لم تحصل له النجاة. ولهذا وصفه بكونه على السبيل، أي على الطريق التي تنجيه، وليس حرف على وما عمل فيه متعلق بمتعلم إلا على وجه التضمين، إلا على وجه التضمين، بمعنى أن الكلمة أو الفعل يتضمن معنى فعل آخر ويتعدى بنفس، لأن الفعل تعلم ليس معروف في العربية أنه يتعدى بالحرف على، فلا بد أن يكون إذن نعم يعني ربما متضمن معنى يفتش متطلع على سبيل نجاته ليسلكه، فتعلمه تفتيش على سبيل نجاته. كلمة تعلم أو الفعل تعلم المفروض أنه في العربية متعد بنفسه، لكنه ربما تضمن معنى فعل آخر فعدي بالحرف الذي يتعدى به ذلك الفعل الذي تضمن معناه. ما هو هنا ابن القيم كأنه يقول أنه لعله بمعنى فتش، فتش على سبيل نجاته. فما يكون به المتعلم على سبيل النجاة؟ أن يتعلم ما ينفعه. وربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه العلم تارة وذمه، وذكره مرة أخرى في مقام المدح، والذي مدحه إنما هو النافع من العلم، النافع من العلم. وهذا التفصيل مستفاد من مطلع كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى في المسمى بيان فضل علم السلف على علم الخلف، رسالة صغيرة مطبوعة ومحققة عدة تحقيقات. فمدح الله تعالى حملة العلم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ومما حفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأدعية ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وحفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا قوله: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وهذا أخرجه النسائي من حديث جرير. بل أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يدعو: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع. سلوا الله، أي اسألوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع. إذن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو غير نافع. هذا الحديث حسن الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة من حديث جابر. والعلم الذي لا ينفع يكون الجهل به علما، يكون الجهل به علما، وعلى سبيل التعيين كعلم السحر وعلم النجوم وعلم الأنساب والعلم بأشعار العرب وعلم الأوائل أي الفلسفة والسيمياء والكيمياء والشعبذة والحيل وكثير من القصص الباطلة. قال الذهبي عليه رحمة الله في السير: والعلوم الباطلة كثيرة جدا فلتحذر، ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة والمعرفة من الأذكياء فليقلل من ذلك وليطالعه وحده وليستغفر الله. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وبعضها أي بعض هذه العلوم غير النافعة وردت فيه النصوص الناهية عن تعلمه، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس شعبة من النجوم أي علم التنجيم الذي فيه الاستدلال على ما يقع في الأرض من خلال تشكلات النجوم ومن خلال أحوالها وأوضاعها ومطالعها ونحو ذلك، هذا بعضهم يعده نعم من العلوم ويعمل بقواعده ويطمئن إليها ويفسر بها. إذن قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه وصحه الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. إذن علم النجوم من شعب السحر. قال برهان الدين الزرنجي عليه رحمة الله في كتابه تعليم المتعلم طريقة التعلم، قال: ويختار العتيق دون المحدثات. قالوا: عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات، وإياك أن تشتغل، يقصد بالعتيق معنى القديم من العلوم ما كان من هذه الأمة، وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه، كذا ورد في الحديث. انتهى كلام الزرنوجي رحمه الله. نعم. وهو هنا يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، الحديث في صحيح البخاري ومسلم. ووردت بعض سمات العلم النافع فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه عن مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن الحسن قال العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. هذا العلم الذي قر في القلب هو الذي يورث الخشية، هو الذي يورث الخشية أي لصاحبه الذي يعني حل في قلبه هذا العلم. كما روى مسعر قال سمعت عبد الأعلى التيمية يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ القرآن إن الذين أوتوا العلم إلى قوله تعالى يبكون، قوله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن هذا من صفات الذين أوتوا العلم أنهم يبكون وأنهم يخشعون وأن علمهم قائم بالقلب، وأنه طبعا لا بد أن تكون هذه من آثاره وثماره وصفات حملته. قال القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد رحمه الله قال وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي بمحمد عن التيمي وفي مسند الدارمي رحمه الله عن التيمي وذكر الأثر السابق. فالخشية هي أساس العلم، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله كل من خشي الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم، كل من خشي الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. فالعلم النافع من هذه العلوم، من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل أو وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين. العلم النافع الذي يتقدم أن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يسألوا الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك علم نافع ونعوذ بك من علم لا ينفع، بل وأمرهم كذلك أن يسألوا الله تبارك وتعالى وأن يتعوذوا به من العلم الذي لا نفع فيه، سبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. إذن هذه هي الأمر الأول الذي لا بد أن يدل عليه العلم، فإن لم يدل على هذا فهذا في الحق ليس إنما هو العلم الذي هو حجة على صاحبه، لا ينتفع به صاحبه. الأمر الثاني: المعرفة بما يحبه ويرضاه. لا بد للعلم أن يعرفك بمحاب الله عز وجل ومراضيه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، ومتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. إذن فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يتخطى تراقيهم. التراقي جمع ترقوة، وهما العظمان اللذان يكتنفان العنق، تراقي، حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق. نعم، ولكن إذا وقع في القلب، أقول قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب رسخ فيه. إذا وقع في القلب رسخ فيه ونفع. قال الحسن: العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وذلك العلم النافع. وهذا كلام متفرق في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف. ومما يوضح هذا ويشرحه قول الثوري رحمه الله سفيان بن سعيد: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا كان كسائر الأشياء. قال الثوري عليه رحمة الله: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا، أي لم يؤدي هذه المهمة وهذه الوظيفة وهذه الثمرة، وإلا كان كسائر الأشياء كأي شيء من الأشياء. نعم، لهذا نال العلم الأفضلية. فمن طلب المال بالعلم كان كطالب المال بالأسباب المحرمة. وأشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أيضا أشد الناس حسرة يوم القيامة، لأنه كانت عنده الآلة التي يحصل بها أو يحصل بها أعلى الدرجات ولم يستعملها إلا في التوصل إلا أخس الأمور إلى أخس الأمور وأحقلها. فهو كالذي عنده جواهر جواهر نفيسة فباعها ببعرة لا ينتفع بها. وفي الدنيا جنة معجلة، وفي الدنيا جنة معجلة هي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل جنة في الآخرة. وهذا كذلك نقلته بتصرف يسير من كتاب ابن رجب وهو يشرح حديث ما ذئبان جائعا. إذن فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا، عليها أي على الدنيا ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعائه لعدم امتثاله أوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه. وهذا إن كان علمه يمكن الانتفاع به، هذا كله إنما هو في من تعلم علما قابلا للانتفاع به. وهذا طبعا إنما هو العلم المتلقى من الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء، صاحبه يحب التعالي، يحب أن ينفرد، يحب أن يكون وحده، نعم، فهذه علامة من علاماته، فإذا أحس بها من أحس فليتدارك نفسه بالدواء والعلاج وليجتهد في إصلاح باطنه. علامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. هذا كذلك من بيان فضل علم السلف. قال ابن المبارك رحمه الله: أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إذا لم ينفعك ضرك، العلم إذا لم ينفعك ضرك. قال ابن السماك: كل شيء إذا لم ينفع لم يضر، لكن العلم إذا لم ينفع ضر. إذن هذا هو الذي أعددته لهذا الموعد من كلمات طيبة، أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بالاستماع لها. وإلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك موعدنا اليوم مع تلك الوصية النافعة التي رواها كميل بن زياد النخعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الوصية التي التزمت أنه في كل موعد أذكر بقراءة نصها أولا، ثم المواصلة بالتعليق والشرح من الموضع الذي توقفنا عنده. نص الوصية عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور الله ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل البصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار. ليس من رعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم لا تخلي الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون، أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه، شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. إذن هذا هو نص الوصية كما سمعتموه من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قلت هذه الوصية التي سمعها منه مفردا كمير بن زياد النخعي، ثم صارت نعم من رواية العديدين الكثيرين، واشتهرت وتضمنها العديد وتضمنتها العديد من المصنفات التي صنفت كتبا في آداب العلم وما ينبغي لحملته. ولازلت كذلك مع القسم الثاني من أقسام الناس الذين ذكرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته. ذكر أولا العالم الرباني، ثم ها هو يذكر ثانيا القسم الثاني، وهم المتعلمون على سبيل النجاة، المتعلمون على سبيل النجاة. قال ابن القيم عليه رحمة الله وهو يصف المتعلم، من هو، من هو المتعلم، من يستحق هذا الوصف الثمين؟ قال وهو المخلص، المخلص في تعلمه، المتعلم ما ينفعه، العامل بما علمه. قد تقدم ذكرها هكذا مرقمة، واحدا ثانيا ثالثا. فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة، فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل النجاة، وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة فكذلك كما أي كما تقدم، وإن تعلمه ولم يعمل به لم تحصل له النجاة. ولهذا وصفه بكونه على السبيل، أي على الطريق التي تنجيه، وليس حرف على وما عمل فيه متعلق بمتعلم إلا على وجه التضمين، إلا على وجه التضمين، بمعنى أن الكلمة أو الفعل يتضمن معنى فعل آخر ويتعدى بنفس، لأن الفعل تعلم ليس معروف في العربية أنه يتعدى بالحرف على، فلا بد أن يكون إذن نعم يعني ربما متضمن معنى يفتش، متطلع على سبيل نجاته ليسلكه، فتعلمه تفتيش على سبيل نجاته. كلمة تعلم أو الفعل تعلم المفروض أنه في العربية متعد بنفسه، لكنه ربما تضمن معنى فعل آخر فعدي بالحرف الذي يتعدى به ذلك الفعل الذي تضمن معناه. ما هو هنا ابن القيم كأنه يقول أنه لعله بمعنى فتش، فتش على سبيل نجاته. فما يكون به المتعلم على سبيل النجاة؟ أن يتعلم ما ينفعه. وربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه العلم تارة وذمه، وذكره مرة أخرى في مقام المدح، والذي مدحه إنما هو النافع من العلم، النافع من العلم. وهذا التفصيل مستفاد من مطلع كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى في المسمى بيان فضل علم السلف على علم الخلف، رسالة صغيرة مطبوعة ومحققة عدة تحقيقات. فمدح الله تعالى حملة العلم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ومما حفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأدعية ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وحفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا قوله: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وهذا أخرجه النسائي من حديث جرير. بل أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يدعو: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع. سلوا الله، أي اسألوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع. إذن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو غير نافع. هذا الحديث حسنه الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة من حديث جابر. والعلم الذي لا ينفع يكون الجهل به علما، يكون الجهل به علما، وعلى سبيل التعيين كعلم السحر وعلم النجوم وعلم الأنساب والعلم بأشعار العرب وعلم الأوائل أي الفلسفة والسيمياء والكيمياء والشعبذة والحيل وكثير من القصص الباطلة. قال الذهبي عليه رحمة الله في السير: والعلوم الباطلة كثيرة جدا فلتحذر، ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة والمعرفة من الأذكياء فليقلل من ذلك وليطالعه وحده وليستغفر الله. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وبعضها أي بعض هذه العلوم غير النافعة وردت فيه النصوص النهية عن تعلمه، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس شعبة من النجوم أي علم التنجيم الذي فيه الاستدلال على ما يقع في الأرض من خلال تشكلات النجوم ومن خلال أحوالها وأوضاعها ومطالعها ونحو ذلك، هذا بعضهم يعده نعم من العلوم ويعمل بقواعده ويطمئن إليها ويفسر بها. إذن قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه وصحه الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. إذن علم النجوم من شعب السحر. قال برهان الدين الزرنوجي عليه رحمة الله في كتابه تعليم المتعلم طريقة التعلم، قال: ويختار العتيق دون المحدثات. قالوا: عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات وإياك أن تشتغل، يقصد بالعتيق معنى القديم من علوم ما كان من هذه الأمة، وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة. وارتفاع العلم والفقه كذا ورد في الحديث. انتهى كلام الزرنوجي رحمه الله. نعم. وهو هنا يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، الحديث في صحيح البخاري ومسلم. ووردت بعض سمات العلم النافع فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه عن مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن الحسن قال العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. هذا العلم الذي قر في القلب هو الذي يورث الخشية، هو الذي يورث الخشية أي لصاحبه الذي يعني حل في قلبه هذا العلم، كما روى مسعر قال سمعت عبد الأعلى التيمية يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ القرآن إن الذين أوتوا العلم إلى قوله تعالى يبكون، قوله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتبى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن هذا من صفات الذين أوتوا العلم أنهم يبكون وأنهم يخشعون وأن علمهم قائم بالقلب، وأنه طبعا لا بد أن تكون هذه من آثاره وثماره وصفات حملته. قال القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد رحمه الله قال وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي بمحمد عن التيمي وفي مسند الدارمي رحمه الله عن التيمي وذكر الأثر السابق، فالخشية هي أساس العلم. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله كل من خشي الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. كل من خشي الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. فالعلم النافع من هذه العلوم، من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل أو وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين، العلم النافع الذي يتقدم أن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يسألوا الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك علم نافع ونعوذ بك من علم لا ينفع، بل وأمرهم كذلك أن يسألوا الله تبارك وتعالى وأن يتعوذوا به من العلم الذي لا نفع فيه. سبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. إذن هذه هي الأمر الأول الذي لا بد أن يدل عليه العلم، فإن لم يدل على هذا فهذا في الحق ليس إنما هو العلم الذي هو حجة على صاحبه لا ينتفع به صاحبه. الأمر الثاني: المعرفة بما يحبه ويرضاه. لا بد للعلم أن يعرفك بمحاب الله عز وجل ومراضيه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، ومتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. إذن فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يتخطى تراقيهم. التراقي جمع ترقوة، وهما العظمان اللذان يكتنفان العنق، تراقي، حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق. نعم، ولكن إذا وقع في القلب، أقول قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب رسخ فيه. إذا وقع في القلب رسخ فيه ونفع. قال الحسن: العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وذلك العلم النافع. وهذا كلام متفرق في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف. ومما يوضح هذا ويشرحه قول الثوري رحمه الله سفيان بن سعيد: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا كان كسائر الأشياء. قال الثوري عليه رحمة الله: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا، أي لم يؤدي هذه المهمة وهذه الوظيفة وهذه الثمرة، وإلا كان كسائر الأشياء كأي شيء من الأشياء. نعم، لهذا نال العلم الأفضلية. فمن طلب المال بالعلم كان كطالب المال بالأسباب المحرمة. وأشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أيضا أشد الناس حسرة يوم القيامة، لأنه كانت عنده الآلة التي يحصل بها أو يحصل بها أعلى الدرجات ولم يستعملها إلا في التوصل إلا أخس الأمور إلى أخس الأمور وأحقرها. فهو كالذي عنده جواهر جواهر نفيسة فباعها ببعرة لا ينتفع بها. وفي الدنيا جنة معجلة هي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل جنة في الآخرة. وهذا كذلك نقلته بتصرف يسير من كتاب ابن رجب وهو يشرح حديث ما ذئبان جائعا. إذن فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا، عليها أي على الدنيا ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاءه لعدم امتثاله أوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه. وهذا إن كان علمه يمكن الانتفاع به، هذا كله إنما هو في من تعلم علما قابلا للانتفاع به. وهذا طبعا إنما هو العلم المتلقى من الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء، صاحبه يحب التعالي، يحب أن ينفرد، يحب أن يكون وحده. نعم، فهذه علامة من علاماته، فإذا أحس بها من أحس فليتدارك نفسه بالدواء والعلاج وليجتهد في إصلاح باطنه. علامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. هذا كذلك من بيان فضل علم السلف. قال ابن المبارك رحمه الله: أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إذا لم ينفعك ضرك. قال ابن السماك: كل شيء إذا لم ينفع لم يضر، لكن العلم إذا لم ينفع ضر. إذن هذا هو الذي أعددته لهذا الموعد من كلمات طيبة، أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بالاستماع لها. وإلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة.